أيها الإخوة، هذا هو الشريط 21 من تفسير سورة المائدة.
قل لا إذا لم تقر، لا إذا لم تقر الزوج فلا عن. يؤتى بالرجل ويقول اشهد 4 مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول اشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه. والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي إضافة الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج. ولهذا يقول هو علي، فيشهد 5 مرات أن زوجته زنت، وفي الخامسة يقول إيش؟ وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي تشهد في رد كلام الزوج 4 مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومعلوم أن كذبها الزوجة أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها. لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا، ولهذا كان الغضب في جانبها واللعنة في جانب الزوج، وفي عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. نعم، من لعنه الله وغضب عليه. إذن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى، الآية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليهم، لأن الخطاب مع من؟ مع أهل الكتاب. ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليهم، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين. والحروب الصليبية إذا قرأ الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين، وهم الآن ردء لليهود في وقتنا الحاضر، يناصرون اليهود ويدافعون عنهم، ولا تفتيش على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم، وهذا شيء لا يخفى على العميان فضلا عن المبصرين. إذن غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى، لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق، والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه، فيكونون جميعا تحت هذه المظلة، مظلة الغضب. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، جعل منهم القردة والخنازير. وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت، فتحيلوا عليه ليلتقطوه يوم الأحد. يقول العلماء يضعون شباكا في يوم الجمعة، ويوم السبت سبحان الله ابتلاهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان شرعا على الماء طافح من كثرتها، لكن ما لا يجوز أن يصطادوا، لا يجوز أن يصطادوا لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. ماذا فعلوا؟ تحيل، وضعوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان يوم السبت وفيها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. الفعل ظاهره الإباحة، الفعل ظاهره الإباحة، الإباحة، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم الأحد. فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسخهم الله عز وجل قردة، لأنه شبيه بالإنسان، الجزاء من جنس العمل، صاروا قردة. وهل هذه القردة هنا هل هم صاروا قردة معنى أو حسا؟ حسا، صاروا قردة حسا، هذا الذي عليه جمهور المفسرين وهو ظاهر القرآن. وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى، أي صاروا مثل القرود، ليس عندهم أفكار بني آدم ولا عقول بني آدم، لكن يقال الأصل هو إيش؟ الحقيقة. الأصل هو الحقيقة، والله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال كونوا قردة خاسئين، فصاروا قردة. لكن هل بقوا؟ الجواب لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالا، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من أجل العقوبة، لا نسل لهم، من مات خلاص نأخذه بعد. طيب الخنازير أين هذا؟ هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ قل لا، غير الآية، هذا مش هذا ذكاء محكم. نعم نقول هذه الآية جعل منهم خنازير، أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب فهو لازم. إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم خنازير. ولعل والله أعلم، لا نقول على الله ما لا نعلم، لعل هؤلاء الذين قلبوا قرد خنازير لعل هي لهم كانت على الزنا، لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غيرة إطلاقا. الحيوان غير الخنازير يغار، ما حد يجي أنثاه إلا إذا كان غائبا، لكن الخنزير ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه أصعد. نعم، يقولون ليس له غيره. وهذا من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غيره. فعلى كل حال إن صح هذا فالله أعلم، ما ندري. طيب المهم الآن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب إيش؟ قردة وخنازير. نعم، يقول عز وجل وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على صلة الموصول وهو قوله لعنه الله، لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أفهمتم؟ إذن عبد فعل ماض فيها ضمير مستتر يعود على من؟ في قول من لعنه الله. والطاغوت مفعول به، يعني عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأن عبده عبادة بركوع وسجود وطاعة فيما يأمر. والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من أجمع التعريف، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد غير الله فهذا المعبود طاغوت. كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتا. كل إنسان يتجاوز حده في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتا. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا من ما تجاوز به العبد حده، لأن أصل الطاغوت من الطغيان، أصل الطاغوت من الطغيان. فإن قال قائل هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا، هذا المتبوع كيف نسميه طاغوتا، هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا، قلنا الطغيان هنا، الطاغوت هنا بمعنى الطغيان، والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاعل، للعابد الذي عبد غير الله أو أطاع غير الله في ناصية الله أو نعم أو اتبع غير رسول الله في معصية الله عز وجل. فيها قراءة ثانية وعبد، عبد الطاغوت، لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت بالجر، على أن عبد اسم مفرد كما يقال السبع والسبع، فيقال العبد وإيش والعبد، فهما لغتان عبد وعبد. وعلى هذا، على هذه القراءة نقول عبد الطاغوت، وتكون معطوف على إيش؟ على القردة، يعني وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت. وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لسنا نعبدهم، فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادته. قال الله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان. ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول، بل جاءت جوابا من الله عز وجل. أول الآية قل هل ننبئكم بشر من ذلك، يقول القائل نعم نبئنا، فذكر الأوصاف، لكن الله قال أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والمسخ، والرابع عبادة الطاغوت، هؤلاء شر مكانا ممن، شر مكانا ممن، من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، شر مكانا. وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله، مأواهم النار. وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة. فإن قال قائل المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الجنة شر؟ الجواب لا، ليس فيها شر، لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شرها يعني الآخر ما في الشر، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعكسه مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار لا لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل. فمثل هذا التفضيل يقول العلماء البلاغة هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء، سواء كان في خير أو في شر. قول أولئك شر مكانا، هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان، أو المراد بالمكان المكانة والمنزل، أو الأمران؟ الأمران فهم مكانهم شر لأنه النار، ومكانتهم شر لأنهم الأرذلون. وأضلوا يعني وأضل هذه معطوفة على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟
أضل
أي
من الضلال.
من الضلال، نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر مكان، لا 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 ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم. صحيح،
صاحب المعصية لو أن المال أكثر من ما يكون هي ويصير في قلق ويصير حالة مشوشة.
صدقت. ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم.
بارك الله فيكم. ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الأول
اليهود. نعم. هذا الحديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. من جهة أما إذا قلنا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار أو يجعلها صورته صورة حمار؟ نعم.
قلنا أن النصارى يعني هم مغضوبون عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والآن هم عداوتهم أشد من عداوة اليهود، ويقول تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هذا باعتبار يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
اقرأ اقرأ آخر الآية. وين هذا؟ النصارى، النصارى اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نصارى الوقت الحاضر أبدا، لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينها من الدم. نعم. لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية ما هو مناسب خصوصا بما قام الدعوة. تجي الواحد مثل يهودي ونصراني تقول تعال يا أخو يا أخ القردة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال بالجواز. عبد الله بن رواح بالرواحة لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. نعم. من نعم نعم لا، قد يكون الآن المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. هنا نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقدمها. نعم. إنه إيش؟ لا ما هو ظاهر، لكن فيها أشكال في منجة التركيب، وهو قوله من غضب الله على من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم.
لأن اسم موصول.
نعم. من اسم موصول يجوز في ضميرها أن نعم أن يرد على اللفظ أو على المعنى. صحيح. نعم. نعم 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 هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. نعم نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة بالصلاة والقناة آت محمد المسيح والقدير وفهم. كم سؤالك؟ لا 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 وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه ابتدع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة شبوه، بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا.
نعم.
طيب.
لكن أليس في تنقيص لهذا الاسم؟
لا لا، هو تنقيص لهذا المذهب. لا، ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن أقول له ليس بغريب. الرسول وصفه بأنه ساحر، كذاب، مجنون، شاعر. بل قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
احسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى: وعبد الطاغوت اكثر من قراءه. يحيى، قراءته
الاولى وعبد الطاغوت على ان عبدت الماضي، وقراءته الثانيه وعبد الطاغوت لان عبد
اسم، يعني عبد بمعنى عبد وعبد، كلاهما واحد. كسبع
سبع
لا يحيى كسبع وسبع نعم. طيب، على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا؟ على أي شيء؟ إشراف
على جعل.
طيب، يلا علم. ها؟ قال لا، معطوف على لعنه الله. نعم، يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت:
كل ما تجاوز الحد،
كل ما تجاوز به العبد حده أو مطاع. تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. طيب، قوله أولئك شر مكانا، رهيب. إعراب مكانا تمييز، تمييز لإيش؟ لما بها نسب التفضيل. طيب، هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييز له، مثل أنا أكثر منك مالا، أعز نفرا، كذا. طيب، بارك الله فيك. قال الله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، لا شيء.
ما
أخذنا؟ لا. طيب. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام، لأن ذلك أمكن في النفس وأحضر للقلب. هل أنبئكم؟ ومثله قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ ومثله قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله بقوله: مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس، وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل، وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى، لقوله: بشر من ذلك مثوبة، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله: وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة: غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل، لكنه من الصفات الفعلية، وقولنا من صفة ذاته لئلا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام. ولكن هذا التفسير مردود، أولا لمخالفته ظاهر اللفظ، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهرها إلا بدليل صحيح. ثانيا أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيدك في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
فإن معنى آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منه. ومعلوم أن الجزاء غير الشر، انتقمنا جواب الشر، وآسفونا فعل الشر، وجواب الشر يخالف الشر بلا شك. فهذا هذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الخامس، الخامس الرابع، أننا إذا تنزلنا معه وقلنا إنه الإرادة، إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر، يذكرها حتى بعض المحققين، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة فيها حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما، لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إذن أسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم، القدر والكوني واحد، كوني أو شر، كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي على الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا هو الغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض، والعادة أنه لا يبرأ منه، وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أنى يكون لولد، نعم، وكانت امرأة أنى يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال رب وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة، حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا فيقول اليهود يد الله المغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريق حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب، هنا الحكمة في جعلهم قلدة وخنازير. سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة، ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت، عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة؟ قلنا نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا، نسأل الله العافية، الجواب لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو المعبود؟ على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام إذن عيسى بن مريم في النار، لأنهم من عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذا الصفات فهم شر الناس مكانا، لقول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، لقوله أضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس الجديد. فقال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، فاعل منافق اليهود. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمن لكن بأفواه ولم تؤمن قلوب، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر ألبى هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر، حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر، ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا، حتى قال بعضهم يناصح بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم منكم بما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على باب، وهكذا كلما جاء هذه، كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما في أحد مثله. لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة.
من فضلك اقلب الشريط.
لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة. فنقول نعم، لا شك أن الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم، ولا بد من هذا، إثبات العلم ثابت، إثبات العلم للمخلوق جاء في القرآن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن الذي يمتنع أن تجعل علم المخلوق كعلم الخالق، أما أن يشترك في أصل الصفة فهذا لا بد منه، حتى الحياة حتى القدرة حتى السمع حتى البصر لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه خوفا من الاشتراك في أصل المعنى، لكن إذا قلتم عالم أو عليم سويتم بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق يطلق عليه عالم يطلق عليه عليم، أليس كذلك؟ فلهذا لا يمكن أن تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة إلا وقع في شر مما حذره. من فوائد هذه الآية التحذير من المنافقين، لأن الله لم يقص علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذر، لا لنعلم فقط، لنحذر. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب لقوله والله أعلم بما يكتمون. نعم، والله أعلم بما، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فإثبات العلم ببواطن بما في القلوب ثابت لله عز وجل. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر، لأن الله لم يخبرنا إلا لنحذر، ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء إيش؟ مؤمنين حسب ما يقولون، لكن الله أخبرنا بهذا لنحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المرء من أن يبطن في قلبه ما يخالف لسانه، وهذه مسألة يجب علينا أن نعالج أنفسنا منها. احذر أن تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله بجوارحك. يجب أن تصفي القلب أولا وتطهر القلب، ثم بعد ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية. ثم قال عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن المراد بالرؤية هنا البصرية، ويجوز أن تكون علمية ويكون كثيرا مفعول أول ويسارعون مفعول ثاني مفعولا ثانيا. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء الذين يأتون إليكم يقولون إنهم مؤمنون يسارعون في الإثم، يعني يتسابقون إليه أيهم أسرع. والعدوان، الإثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. ومنهم من فسر الإثم بالكذب والعدوان بالظلم، ولكننا إذا قلنا الإثم فيما يتعلق بحق الله والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي كان أعم وأشمل. وأكلهم السحت، ويعني يسارعون في أكلهم السحت يتسابقون إليه. وما هو السحت؟ السحت كل كسب محرم فهو سحت، فيدخل في ذلك الربا، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل بلفظ السحت. ووصف بهذا الوصف المنفر لوجهين: الوجه الأول أنه لا بركة فيه، الوجه الثاني أنه سبب لسحت المال الموجود، فهو شر في نفسه شر في غيره. ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان نزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال، يعني يبتلى بالشح. لبئس ما كانوا يصنعون، اللام هذه في جواب القسم والتقدير، والله لبئس ما كانوا يصنعون، وبئس نعم لبئس ما كانوا يعملون، وبئس تعمل عمل ليس. وأين خبرها؟ لا، قلت تعمل عمل ليس، وهي تعمل على أن ما بعدها فاعل والمخصوص محذوف، أي لبئس ما كانوا يعملون عملوا، يعني أن عملهم مذموم. يصدق عليه هذا الوصف، بئس ما كانوا يعملون. ما الذي عملوا؟ مسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، أكل السحت. ونعم، هذه الأمور الثلاثة مستحقة للذم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، لولا بمعنى هلا، فهي أداة تحضير، ومثلها مثل قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. فلولا بمعنى هلا، ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون المربون، والأحبار العلماء الكبار، جمع حبر أو حبر، يقال حبر وحبر، وهو في الاشتقاق مع البحر موافق له. فألب والحوراء مع في البحر وفي الحبر. ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم واسع العلم. الربانيون إذن من المربون، سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء. والأحبار هم العلماء الكبار، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني أن الله عز وجل حظ الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فما هو الإثم الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم من ذلك أنهم يقولون إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله. من القائل عزير ابن الله؟ اليهود. والمسيح ابن الله؟ النصارى. وهذا قول إثم. كذلك يقولون الكذب، كما مر علينا أنهم يقولون لعوامهم قولا يكذبون به الرسول ويكذبوا ويستمعون له للكذب. وأكلهم السحت يعني أكل المال المحرم، سواء بالرشوة أو بالربا أو غير ذلك. لبئس ما كانوا يصنعون، يقال في إعرابها ما قيل في الجملة قبلها، لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائدا على ما تعود عليه الواو في يعملون الأولى، لأن الواو هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار. قال لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم مطلق، لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب، يكون فعلا بترتيب وإعداد للقول أو للفعل، بخلاف الفعل المجرد. وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الأمر به، يريدون أن يبقوا وجهاء في قومه، لأن الشيطان يقول لهم إن نهيتموهم صرتم أعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة. فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون. في الآيتين فوائد، منها أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأمور الثلاثة: الإثم والعدوان وأكل السحت. ومن فوائدها أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود. ومن فوائدها أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فاعله أن يذم، لقوله لبئس ما كانوا يعملون. ومن فوائدها تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم أكل السحت، لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. فإن قال قائل الآية الكريمة عبرت بالأكل، أرأيت لو كانوا لا يأكلون السحت لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن والنكاح فهل يدخلون في أكل المستحت؟ الجواب نعم لا شك، لكنه عبر بالأكل لأنه هو الغالب، ولأنه أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال، أعلى ما يمكن أن ينتفع به فيه بالمال هو الأكل، لأنه يغذي البدن. لكن اللباس لا يغذي البدن، يقي البدن صح، كذلك المساكن النكاح، لكن الذي يغذي البدن وينميه هو الأكل، فعبر به لهذا الوجه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكسب المحرم، وجهه أن الله سماه سحتا، فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة في أكل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعليها، لقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون. أما الآية التي بعدها ففيها فوائد، منها عظم مسؤولية المربين والعلماء، لقوله لولا ينهاهم الربانيون، فجعل الله اللوم على الربانيين والأحبار لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على العلماء والرب والمربين الواجب عليهم النهي عن المحرم، لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولقول الله تعالى لست عليهم بمسيطر، ولقوله إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته، سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين، لقوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون. ومن فوائدها أنه يجب على العلماء أن يبين الحق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية، حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك، فالعاقبة لمن؟ العاقبة لهم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، المخصوص هو المقصود بالذم أو المدح، والفاعل هو الذي قام به الفعل، والمخصوص يكون مبتدأ والفاعل يكون في ضمن الجملة. فمثلا إذا قلت نعم الرجل زيد أو بئس الرجل زيد، أين الفاعل وأين المخصوص؟ زيد. ولهذا نعرب زيد مبتدا مؤخر ونعم الرجل الجملة خبر مقدم.
من مثل التركيب هذا
الشيء؟ نعم نعم،
من مثل هذا التركيب.
أي الفاعل ما يعني لبئس الذي يعمل، وإن شئت فاجعلها مصدرية ويكون الفاعل المصدر، أي لبئس عملهم. هنا يصح، هنا عملهم عمل. نعم
بارك الله فيكم. المحرف الصفات إذا نوقش يقول بأننا إنما نحمل أول هذه الصفات حتى لا يتوهم الناس مشابهة الله للمخلوقين، وإنما نحمل أول حتى وإن كنا لا نرى التأويل ولكن نرى أن نقول المؤول حتى لا يظن الناس بالله عز وجل
السيئة. نعم. نقول لهؤلاء اقرأوا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه واحد. ونقول لستم أحرص على هداية الخلق من الرسول وأصحابه ولم يفعلوا هذا. ونقول إذا أثبتتم هذا اقرأوا عليهم قول الله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضربوا لهم الأمثال. قولوا اليد الآن نشاهد المخلوقات لها أيدي متفاوتة تفاوتا عظيما، أليس كذلك؟ والوجه والعين كل الصفات في المخلوق متفاوتة. أفلا يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ بل هذا من باب أولى وأشد. نعم. نعم. ايش اللي بعدها؟ من لعنه الله وغضب عليه. ها اين الحكم يدل على محكوم عليه؟ نعم، لانه مستهزئ. لا، المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال هؤلاء، فأيهما أشر؟ إلا شر من ذلك، من ذلك أي مما رميتمون به من الاستهزاء والسخرية. ويكون المعنى عمل من لعنه الله. نعم. آدم نعم. وجه ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصد أو عن أو غير قصد. حتى البهيمة لو أكلت كنا فعلت، لكن الصنع ما يكون إلا بعد إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح. نعم. الواجب إنكار المنكر سواء غلب على ظنه أن يفعل أو لم يغلب، لكن بشرط، بشروط معروفة بعد ذلك. اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة القائمة المحمود المعدة إنك لا تخلف الميعاد. نعم يا علي.
أقول شيء، إذا كان الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر بدون حكمة، فهل يكون هذا الأمر إقامة الحجة؟
لا، إذا كان بغير حكمة فهو ففعله منكر يجب أن ينكر. سليم، انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك قيل إنه من قوله تعالى: إنا هدنا إليك،
أي من الهود وهو الرجوع. وقيل إنه نسبة إلى أبيه يهوذا ولكنها عربت فصارت يهود. وأيا كان فالمراد به من ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا يد الله مغلولة. أولا قالوا يد الله ولم يقولوا يدا بالألف، لأنهم يريدون أن ينقصوا صفة الله عز وجل في ذاتها وفي تصرفاتها. أما في ذاتها فمعلوم أن ذا اليدين أكمل من ذا اليد الواحد، وأما في تصرفاتها فقولهم إنها مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. وذلك أن اليد إما أن تكون مغلولة مضمومة إلى العنق بحيث لا تنبسط حتى تعطي، وإما أن تكون مبسوطة تعطي. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. كما قالوا أيضا في وصف آخر إن الله فقير، فوصف الله مرة بالبخل ومرة بالفقر عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يغدق الله عليهم المال على حسب ما يريدون. فإذا لم يكن المال على حسب ما يريدون قالوا هذا بخل من الله أو أتم أو فقر منه. يد الله مغلولة. قال الله تعالى غلت أيديهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فغلت أيديهم. وهذا خبر وليس دعاء، لأنه صادر من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يخبر ولا يدعو. فأخبر أن أيديهم غلت أي حبست عن الإنفاق. ولهذا نقول إن أشد الناس بخلا هم اليهود من جميع الأمم، ولا يمكن لليهود أن يبذل دينارا إلا وهو يريد أن يعود عليه بدينارين، أو فرسا إلا وهو يريد أن يعود عليه بفرسين. لا تفكر في غير هذا، لأنهم قد غلت أيديهم. ولعنوا أي طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها بسبب هذا القول. ولهذا قال بما قال، والباء هنا واضح جدا أنها للسببية. وأما ما فيحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. فإن كانت مصدرية فالتقدير ولعنوا بقولهم، وإن كانت موصولة فالتقدير ولعنوا بما قالوه. ولو جاء الضمير قالوه لتعين أن تكون اسما موصولا، لكنه حذف. على كل حال سواء جعلناها مصدرية أم موصولا فإنها تفيد أن هذه العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. بل هنا للإضراب الإبطالي. أي شيء مبطل؟ قولهم يد الله مغلولة، فقال بل يداه ولم يقل يده، لأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى مبسوطتان، يعني غير مقبوضتين، فضلا أن تكون مغلولتين مبسوطتان. ينفق كيف يشاء، ينفق يعني يعطي المال كيف يشاء، أي على أي كيفية شاء، إن شاء بسط وإن شاء قدر. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقضي، فقد يعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة وليس على حسب ما يريده الإنسان. ولهذا قد يريد الإنسان كسبا كثيرا بعمل من الأعمال ولكنه يخذل، وقد يعمل عملا يسيرا لا يظن أنه يكسب فيه كثيرا ويكسب فيه شيئا كثيرا. قال الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم، نعم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. زاد هنا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول كثيرا والثاني طغيانا. وأما قوله ما أنزل فما هنا فاعل، يعني أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد كثيرا منهم وليس كلهم طغيانا على عباد الله وفي حق الله وكفرا بالله عز وجل. اللام في قوله ولا يزيدن، اللام واقعة في جواب القسم، وعليه فالجملة مؤكدة، مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر تقديره والله، واللام ونون التوكيد، ونون التوكيد. وإنما أكد الله ذلك لأهميته ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاء لما في الصدور وهو القرآن يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. لكن لا تعجب، إذن طغيانا في حق من؟ في حق الله وحق العباد. وكفرا أي بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن ينتفع بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يحتمل أن تكون واو استنافية وأن تكون معطوفة على قوله غلت أيديه، ومعناها ألقينا بينهم العداوة أي وضعناه بينهم العداوة والبغضاء. العدو ضد الولي، والبغيض ضد الحبيب، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى بينهم البغضاء في القلوب والمعاداة في الأبدان والأقوال. لا أحد ينصر أحدا، ولا أحد يوالي أحدا، ولا أحد يحب أحدا، بينهم العداوة والبغضاء. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، يعني إلى آخر الدنيا. واليهود بعضهم عدو لبعض وبعضهم بغيض لبعض، لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وخبره حق ووعده صدق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا، كلما هذه شرطية، فعل الشرط فيها أوقدوا والجواب أطفأها الله، أي كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارا فإن الله يطفئها ولن تقوم لهم قائمة، بل هم مخذولون. ويدل لهذا قول الله تعالى في آية أخرى: وضربت عليهم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال العلماء: الحبل من الله الإسلام، والحبل من الناس العهد والميثاق، وقيل الحبل من الناس المساعدة والسبب الذي يعزون به، لأن الحبل يطلق على السبب كما في قوله الله تعالى: نعم اعتصموا بحبل الله جميعا، أي بدينه الذي هو سبب للسعادة. طيب، إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي لم ينالوا بها مرادهم. وليس المعنى أنها لن تقوم الحرب، تقوم الحرب وقد قامت بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع، لكن النتيجة إيش؟ أن الله يطفئها ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله. ويسعون في الأرض فسادا، يسعون أي يلقون فيها الفساد، وعبر بالسعي إشارة إلى مسارعة في هذا. ولهذا كان اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض لما لهم من الوقائع، ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليراجع كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولا لم يقل ولا لا يحبهم لإفادة العموم وبيان العلة وعموم المعنى. نعم، لإرادة العموم وبيان العلة. فمثلا لا يحب المفسدين من اليهود وغير اليهود، أيضا يفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون، فيكون هنا أعم، كل مفسد فإن الله لا يحبه. في هذه الآية الكريمة بيان عدوان اليهود وأنهم يصدحون بالعدوان والاعتداء حتى في حق الخالق عز وجل لقولهم يد الله مغلولة. وفيه أيضا أن اليهود يقرون بصفات الله عز وجل الحقيقية، لأنه لا يقال يد فلان يد أحد مغلولة إلا لمن له يد، فيكون إقرار اليهود بالصفات الخبرية أحسن من إنكارهم. وإن كان اليهود ليس لهم دين، لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حرص اليهود على المال، وجه الدلالة أنه لم يحملهم على هذا القول إلا إيش؟ إلا الجشع والطمع. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن البخل، ووجه ذلك أن الله عاقبهم على هذه المقالة، ولا يعاقب تبارك وتعالى إلا على شيء محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى بخل اليهود لقوله غلت أيديهم، وقد سبق قبل قليل أن هذا خبر وليس دعاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين البخل واللعنة، فهم أبعد الناس عن رحمة الله، أو من أبعد الناس عن رحمة الله لقوله ولعنوا بما قالوا. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من اللاعن لإفادة العموم، أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون أيضا، وهذا كقوله غير المغضوب عليهم بعد قولها الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم لإفادة العموم، وأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السبب، إثبات الأسباب. تؤخذ يا سليم؟
جزاء الله على اليهود.
نعم.
جزاهم بسبب فعله.
نعم. نعم، لقول بما قال، يعني أن الله سبحانه لم يقل أيديهم ويلعنهم إلا بسبب قوله، ففيه إثبات الأسباب. والأسباب نوعان، حسية وشرعية، وكلاهما ثابت. من الأسباب الشرعية أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والكفر سبب لدخول النار، هذا سبب شرعي. من الأسباب الحسية ما نجده في الكون، كون النار محرقة والصقيع مجمد للماء وما أشبه ذلك، هذه أسباب إيش؟ حسية. الأكل سبب للشبع ولا تحصى أفراده. وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ الجواب لا، لكنها مؤثرة بإرادة الله عز وجل بما أودع فيها من القوى المؤثرة. وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات الكتاب والسنة والعقل. وأما من قال إنه لا تأثير لها فقد قال قولا يضحك منه السفهاء، ومن قال إنها مؤثرة بطبيعتها فقد قال قولا منكرا. أما الأول الذي يقول إنه لا تؤثر فهذا قول قال قولا يضحك منه السفهاء، فيقول مثلا إذا أكل الإنسان وهو جائع ثم شبع ليس سبب شبعه الأكل، لكن حصل الشبع عند الأكل، ولا هو ما أشبع. وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت فالنار لم تحرقها، إنما الذي أحرقها إنما احترقت عند النار سبحان الله. ولو ضربت الزجاجة بحجر وانكسرت فالحجر لم يكسرها، انكسرت عنده لا به. هذا شيء أدنى صبي يعرف أن هذا غلط. والذين قالوا مؤثرة بطبيعتها أيضا أشركوا بالله، أثبتوا خالقا مع الله. وهؤلاء نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء، وبأن الله تعالى قد يغير حقائق هذه الأشياء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي أضرمت وكانت سعيرا عظيما ليلقى فيها إبراهيم وألقي فيها، قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوى، ولا فقد يوجد موانع. حتى الأسباب الشرعية قد يوجد لها موانع. سبب الإرث القرابة مثلا، وإذا كان قريب مخالفا لقريب في الدين لم يرث منه. فالمهم أن نقول من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو مشرك، ومن نفى تأثيرها مطلقا فهو سفيه. بقي أن نقول تؤثر بإيش؟ بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله ومشيئته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله بما قال، فإن قوله بما قالوا يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب، أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليدين لله عز وجل، لقوله بل يداه مبسوطتان. ومن فوائدها أنهما اثنتان لا زيادة فيهما ولا نقص فيهما، لأن المحصور بعدد يتعين أن لا يزيد عنه ولا ينقص. فمثل عندي له دراهم، يحتمل كم؟ 3 و10 و100 و1000، لكن 3 دراهم إيش؟ لا يحتمل زيادة ولا نقص. فكل شيء محصور بعدد فإنه يقتضي أن لا يزيد عنه ولا ينقص. إذن الله عز وجل له يدان اثنتان، وهذا ما أجمع عليه السلف لدلالة القرآن والسنة عليه. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ألم يقل الله تبارك الذي بيده الملك؟ فالجواب بلى. لكن الجواب عن الآية الأولى مما عملت أيدينا لا يراد بها اليد الحقيقية، بل المراد مما عملت أيدينا أي مما عملنا. لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل، انظر إلى قوله تعالى بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومعلوم أن كسبنا لا يختص باليد، يكون باليد وإيش؟ بالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فالتعبيرات الموجودة في كلام العرب تكون في القرآن. ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد دون الفاعل لكانت الإبل أشرف منه، لأننا نحن خلقنا بإيش؟ بالكلمة، إلا آدم فخلق الله بيده. والإبل على تقدير أن المراد عمل الله تعالى بيده خلقت باليد. أما المفرد فلا ينافي التعدد، لأن من القواعد المعروفة أن المفرد المضاف يعم ما يقتضيه مدلوله. فمثلا لو قال رجل امرأتي طالق وعنده امرأتان، طلقت المرأتان إلا إذا أراد واحدة. ولو قال عبدي حر وعنده أعبد، عتق الأعبد كلهم إلا بنية. فعليه نقول المفرد لا ينافي التثنية. لماذا؟ لأنه مضاف فيعم. والجمع لا ينافي التثنية لأنه ليس المراد به حقيقة اليد، بل المراد به الذات، يعني مما عمله الله عز وجل. ولكنه جمعت في أيدينا للتناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإننا موضوع للجمع أو للتعظيم، فجمعت الأيد تعظيما لها وتفخيما لها ولمراعاة المضاف إليه، بحيث يتناسب الكلام بعضه مع بعض. المهم أن نثبت أن لله يدي. وهنا أسئلة: هل هما حقيقيتان أو لا؟ الجواب نعم، هما حقيقتان، يدان حقيقيتان. ومن فسرهما بالقوة فقد قال على الله ما لا يعلم، بل ما دل النص على خلافه. ولذلك نقول كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتين: الأولى صرفه عن ظاهره المراد به، والثاني إثبات معنى لم يرد به، أليس كذلك؟ طيب، إذن المراد اليدان الحقيقيتان. طيب سؤال ثاني: هل هذان اليدان تماثلان أيدي المخلوقين؟ لا يمكن، لأن كل صفة ظاهرها التمثيل، وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي، فإنه مردود بقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب السؤال الثالث: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ الجواب نعم، لأن ذلك ورد به السنة، بل ورد به القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هل هاتان اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ فيها قولان للسلف، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين، يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد التثنية لا تختلف، كلتاهما يمين، وهذا هو الصحيح.